الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. انتهى حديثنا في اللقاء الماضي عن الكلام على وقت الظهر وما يتعلق به من مسائل فرعية كالإبراد ونحوه، وقوله والعصر أي وكان يصلي العصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضا، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين، قاله ابن دقيق رحمه الله، وهو يشير إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن أول وقت العصر صيرورة الظل مثلين مع فيء الزوال. قلت: ويرده ما في صحيح مسلم وغيره من أحاديث تدل على استحباب التبكير بالعصر، وهو ما بوب به النووي رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث، ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وهو في البخاري أيضا. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وعنه رضي الله تعالى عنه أيضا قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. بعد حديث قباء، حديث أنس أيضا: كنا نصلي العصر ثم نخرج إلى أو ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وعنه أيضا قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم أو عشر قسم، ثم تطبق فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وهذا نحو حديث أنس المتقدم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث كلها تبكير لصلاة العصر، وهي حجة للجماعة في أن أول وقتها القامة، أي أن يصير ظل الشيء مثله، وأن صلاتها لأول وقتها أفضل. ورد لمن خالفهم، إذ لو كان القامتان كما قال أبو حنيفة ما اتفق أن يجدوا بني عمرو بن عوف يصلون إلا في الاصفراء، يعني بعد هذا الوقت الذي يمضي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن يصير ظل الشيء مثليه لا يمكن أبدا أن يذهبوا إلى بني عوف بن عمرو ثم يجدوهم يصلون إلا إذا كانوا يصلون فين؟ في الاصفراء. طيب، ولما يصل إلى قباء والعوالي إلا بعد سقوط الشمس ونزولها، ولما صح ما جاء في حديث أو في الحديث في نحر الجزور وقسمتها والفراغ منها وطبخها وأكلها نضيجا قبل الغروب، والجزور لا يكون إلا من الإبل. يقول طبعا هذه الأشياء تأخذ وقتا طويلا في الذبح ثم التقطيع ثم الطبخ بعد ذلك، هذا كله لا يتصور أبدا أن يقع مع ابتداء الصلاة بعد أن يصير ظل الشيء مثلي. ومعلوم أن هذه الأفعال لا تتم لو كانت الصلاة بعد القامتين. واحتج ابن الهمام للحنفية بحديث رافع بن خديج عند الدارقطني من طريق عبد الواحد بن نافع، وفيه أنه دخل مسجد المدينة فأذن مؤذن العصر وشيخ جالس فلامه وقال إن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله ابن رافع ابن خديج. قال الدارقطني ابن رافع هذا ليس بالقوي، وضعف الحديث أيضا بعبد الواحد. قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه. قال والصحيح عن رافع كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المذكور آنفا عند مسلم رحمه الله تعالى. وقال الدارقطني أيضا ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. هذا أي حديث رافع هذا أو ضد هذا، ولا يعني والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. ثم ساق حديث رافع المذكور أولا. لكن قال ابن الهمام وعندي لا تعارض بين هذين، فإنه إذا صلى العصر قبل أن تغير الشمس أمكن في الباقي إلى الغروب مثل هذا. ومن شاهد المهرة من الطباخين في الأسفار مع الرؤساء لم يستبعد ذلك. يعني بيقول إيه المانع إن نصلي بعد أن يصير ظل الشيء مثله ويحصل مسألة الذبح والتقطيع والطبخ وكل ده قبل أن إيه ندخل في الاصفرار أو الغروب. تعقبه الصنعاني رحمه الله تعالى فقال ولا يخفى أنه أوهى من بيت العنكبوت، فإنه ليس في حديث عبد الواحد لو صح أن المؤذن أذن بعد صيرورة الظل مثلا حتى تكون الملامة عليه بعدم تأخيره إلى بعد المثلين، بل الحديث الصحيح الذي ذكره البخاري عن رافع يوجب تأويل هذا لو ثبت أن المؤذن أذن قبل دخول وقت العصر فلامه على ذلك ليوافق حديثه الصحيح وحديث أنس، على أنه لو كان حديث عبد الواحد هذا بلفظ أنه أذن قبل المثلين بعد دخول المثل لما قدم على أحاديث الصحيحين الدالة على خلافه، فإنها ملامة تابعي ليست ملامة صحابي ولا ملامة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن أباه أخبره أنه صلى كان يأمر بتأخير صلاة العصر يتعين حمله على التأخير إلى المثل ليوافق غيره، وغايته أنه فهم عبد الله للتأخير إلى المثلين أو أن فهم عبد الله للتأخير إلى المثلين لا يقاوم ما هو أولى منه، ثم هو بعد هذا حديث ضعيف. والتأويل الذي أبداه ابن الهمام في نهاية من البعد وقياس العرب العرباء على مهر الطباخين الرؤساء قياس فاسد، فما كان للأعراب آلات هؤلاء في الجزارة ولا في آنية الطبخ التي تسرع بالنضج من النحاس ونحوه، على أنه لو سلم ذلك فغالب ما يذبحه الرؤساء الغنم، وهي أسهل ذبحا وأسرع نضجا. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس معه في هذا القول دليل ناهض، وقد أطبق عليه أتباعه عملا، فيؤخرون العصر في الحرم المكي إلى قبيل الاصفرار وليس فيه مع أبي حنيفة، أو إلى قبيل الاصفرار وليس فيه مع أبي حنيفة إلا الرأي، كما أشار ابن الهمام بأنها تؤخر ليتسع الوقت النافلة. وقوله طيب، هنا الكلام في مسألة العصر باختصار، إن الجمهور وعامة الفقهاء سوى الحنفية يرون أن أول وقت العصر بعد أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقت الظهر. الحنفية خلفوا قالوا لا، أول وقت العصر بعد أن يصير ظل الشيء مثله، لكن عامة الأحاديث الواردة في هذا الباب ترد قولهم هذا، وليس معهم كما سمعنا من كلام الصنعاني رحمه الله إلا الحديث الضعيف عن رافع بن خديج والرأي المجرد عن الاستدلال وعليه. فقول الجمهور هنا هو الصواب في هذه المسألة، وإن أول وقت العصر هو أن يصير ظل الشيء مثله لا مثليه. وقوله والمغرب إذا وجبت، أو المغرب أي يصلي المغرب إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس. الوجوب السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت، والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين، ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه. فكأنه جعل مسألة دخول الليل هي أول وقت الإيه؟ وقت المغرب، لأنه هو وقت الغروب الحقيقي. فإن لم يكن ثم حائل، فقد قال بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها المستولي عليها، الشمس تغيب أو قرص الشمس يغيب، وكل الأشعة الخارجة من هذا الإيه؟ من هذا القرص. وقد استمر العمل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الغروب، وأخذ منه أن وقتها واحد، والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق، قاله ابن دقيق رحمه الله. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مداومته صلى الله عليه وسلم كانت على صلاة المغرب في أول وقتها، لكن هذا لا يمنع أن يكون لها وقت آخر وهو ما لم يغب الشفق. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق، يعني يمتد الوقت إلى سقوط الشفق. وقوله: أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب عند سقوط الشفق، وهذه الأحاديث في صحيح مسلم. وعلق عليها النووي رحمه الله بقول: هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشفق، وهو أحد القولين في مذهبنا، وهو ضعيف عند نقلة مذهبنا، والصحيح أنه ليس لها وقت واحد وهو عقيب غروب الشمس. والصحيح أن لها، بس هيبقى أن لها وقتا واحدا، ليس لها إلا والصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقيب غروب الشمس، بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. ثم قال: ده ايه؟ ده على المشهور من قول المالكية ان المغرب لها وقت واحد فقط بعد الغروب. ثم قال: وذهب المحققون من اصحابنا الى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وانه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن اول الوقت. هذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره، وهذا من أنصافه رحمه الله تعالى واتباعه للدليل بغض النظر عن موافقة أصحابه أو مخالفته. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها، لقوله: كان يصلي إذا وجبت. ده ظاهر إيه؟ إن بمجرد سقوط قرص الشمس يدخل فيه الصلاة، وكلمة الصلاة إذا أطلقت فالمقصود بها الصلاة الإيه؟ المكتوب. لكن هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، لأنه قال كان يصلي. الأحاديث اللي معانا أو الحديث اللي معانا حديث جابر فيه بيان لأوقات الإيه؟ لأوقات الصلاة. ومسألة إذا وجبت لا يلزم أن يكون صلى على الفور بعد سقوط قرص الإيه؟ الشمس، إلا أن يقول صلى ويقصد به النافلة التابعة للمكتوبة أو الراتبة التابعة للمكتوب. قال: والمشهور عندنا، أي عند الشافعية، أنه لا تستحب، أي النافلة قبل المغرب. وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر الفقهاء. وصحح المحققون الاستحباب، وهو المختار، لأحاديث ثابتة فيه. وبه قال أحمد ووهم النخعي فقال إنها بدعة. وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال إنه يؤدي إلى تأخير المغرب فإنه زمن يسير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت: ومن هذه الأحاديث، أي التي تدل على مشروعية الصلاة قبل المغرب، ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله المزني. اللي هو من عبد الله المزني؟ عبد الله بن مغفل المزني. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة لازمة، أي طريقة لازمة يواظبون عليها وينكرون تركها. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندنا على الاستحباب. وفي سنن النسائي في باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب، وأورد في سنن النسائي هذا الباب، باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب، وأورد فيه حديث أبي الخير أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب. قال: فقلت لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: انظر إلى هذا، انظر إلى هذا، أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فرآه فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، أي الحديث صحيح. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: أما العشاء فاختلف الفقهاء فيها. يبقى الآن بالنسبة لي وقت المغرب عند وجوب الشمس، أي سقوط قرصها، ويجوز أن تؤخر ما لم يغب الشفق، فلها وقتان، أول وآخر على الصحيح من أقوال المحققين من العلماء رحمهم الله تعالى. ولا بأس بصلاة ركعتين قبلها، لكن بدون مواظبة عليها لئلا يحسبها الناس سنة راتبة. وهذا سر تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل المغرب على المشيئة لمن شاء، كما قال عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه: كراهية أن يتخذها الناس سن. وأما العشاء فقال ابن دقيق: اختلف الفقهاء فيها، فقال قوم تقديمها أفضل، وهو ظاهر مذهب الشافعي. نعم، لا سيما أنه وارد من صحابي يعرف موارد الشرع. كيف؟ الشيخ زكريا بيسأل بيقول: إن الصلاة قبل المغرب، عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه علل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن شاء، يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. خلاص انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحث الناس على شيء يقطع بالحث أم يعلقه على المشيئة؟ إيش يا زكريا؟ يقطع بالحث. فلماذا قال لمن شاء؟ الفارق بين الأمرين إن لو قطع بالحث لصارت سنة مؤكدة بدليل تكرار الأمر بذلك: صلوا صلوا صلوا. فلما علقها على المشيئة علم أن وراء ذلك إيه؟ شيئا آخر. ما هو؟ أنها ليست في حكم ما حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حثا مطلقا. ففهم منها إيه؟ وهو عندنا إما مؤكدة وإما غير مؤكدة، يبقى المؤكدة تأتي بالحث المطلق صلوا ويسكت، أو يرتب ثوابا على هذه الصلاة، أو يواظب هو صلى الله عليه وسلم على فعله. طيب لم يحدث عندنا الآن إلا أنه علق الأمر على المشيئة، يبقى المفهوم إيه؟ أن هذه الصلاة دون غيرها من الصلوات التي حث عليها حثا مطلقا صلوا، أو علق على فعلها ثوابا، أو داوم على فعلها. طيب وهو الدعاء لمن فعلها بيان لفضله: رحم الله امرأ صلى كذا. ها وماد، هيأتي الكلام بقى، هيأتي الكلام. إنه بنقول هنا السؤال والجواب. السؤال: لماذا قال عبد الله بن مغفل ذلك كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ لأنه نظر فوجد إن الحث على أدائها ليس حثا مطلقا ولا مقترنا ببيان فضل ولا دعاء لفاعلها ولا كذا، فرأى أنها دون غيرها من الصلوات التي ينبغي المحافظة عليها. هذه واحدة. الثانية: أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا إن من فقه المقتدى به. السؤال الثاني يا شيخ زكريا، أنت بتقول لو أن رجلا الآن وضب عليها هيكون خلف السنة؟ هذه المسألة تختلف من إنسان لآخر، فيمكن إنسان يحرص على فعلها من باب لمن شاء، خلاص أنا أريد أن أوضب عليها لا بأس بذلك. لكن فارق بين إنسان عادي وإنسان يقتدى به، ينظر الناس في فعله فيتصورون أن ما يفعله ويواظب عليه واجب، فهذا يلزمه أن يترك بعض هذه السنن، بل السنن الرواتب أحيانا، إلا أن يبين للناس بالقول أن هذه سنة تختلف عن الإيه؟ عن الفريضة. وهذا يعني تكلم فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلاما طويلا في مجموع الفتاوى، أظن المجلد 24 من صفحة 194 ل 199، كلام جيد جدا في هذه المسألة، وهي مسألة أنه يستحب ترك المندوب أحيانا لمصلحة الراجحة، وذكر من المصالح الراجحة إيه؟ خشية أن تحسبه العامة واجبا. يبقى يترك لهذا. وذكر أمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجر الجمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قال يتركها، يستحب للمرء أن يتركها أحيانا مخافة أن يراها الناس واجبة، وإنها لازمة لصلاة الفجر في هذا اليوم، وهكذا. لحظة هكمل كلمة واحدة. والترك في هذا الباب يكون سنة أيضا، يعني الفعل والترك كلاهما سنة، لأن هو القضية في السنة أن يؤتى بها على وجهها الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون قد اقترن بهذه السنة ثواب بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول نحن نفعل ونواظب على الفعل، وعذر النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهو إن كان لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته. لأنه ممكن واحد يقول لك طيب يا أخي الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، مع ان عائشة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قام في اول الليل وقام في وسط الليل وقام في اخر الليل. طب ليه ما صلاش على غرار صلاة نبي الله داود مع انه يجعلها افضل الصلاة؟ ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول اصحابه لا يفطر، ويفطر حتى يقولون او حتى يقولوا لا يصوم؟ ليه مع انه قال افضل الصيام صيام نبي الله داود يوم ويوم؟ ما عملش كده ليه؟ ها طيب، وهل هنا السنة تكون بسرد الصيام ولا بيوم ويوم؟ انا لاجل هذا قلتها، لأجل ظنك هذا أو لأجل ما قلته قلت هذا. لا، السنة أن تفعل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ما فعله هو، وتعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك لخير أكبر أو لمصلحة أهم. ده الفارق. يبقى الفارق هنا بين السنة اللي اقترن بها ثواب أو مدح لفاعلها وكذا وكذا، إنك تأتي بها على الإيه؟ على الدوام، لأن بقدر ما هتأتي منها بقدر ما هتنال من الثواب، بخلاف السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وترك، فعل وترك، فعل وترك، ولم يبين ثوابا على أو لم يقرن بالمواظبة عليها ثوابا معينا. ففعل وترك، يبقى السنة فعل وإيه؟ السنة فعل وترك، لا سيما عند المتأسى بهم الذين ينظر الناس إليهم ويحسبون أفعالهم حجة على الإيه؟ حجة على الشرع. نعم يا شيخ الكريم. طيب، السنة لها درجات ولا لا؟ يعني قد لا يراها العامي واجبا، ولكن قد يلوم من لا يواظب على فعله، وتقع هناك مشدة بين هذا وذاك، ويتصور أنه إن لم يأتي بها فليس بسنة، هذا يتنزل منزلة رؤيته لها على إنها إيه؟ لازم. ولذلك هنا هو قال ايه اللي هو ابن الملقن رحمه الله تعالى، قال كراهية ان يتخذها الناس سنة، اي طريقة لازمة يواظبون عليها وينكرون تركها، حتى وان كانوا يعتقدون انها سنة ينكر تركها. هي سنة ولكن ما المانع انها تترك احيانا؟ لا بأس بذلك. ليه؟ لأن مع عدم تركها هيتصور إنها سنة لازمة ليست واجبة ولا يتعلق بها صحة صلاة، ولكن من لم يفعلها يلام، وهذا ليس شأن السنة. السنة من فعلها أثيب، ومن لم يفعلها لا يستحق الملامة إلا أن يواظب على إيه؟ على تركها. نعم. إذن هي المسألة كما أقول كثيرا فقه التطبيق ومراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة أحوال الناس. نعم. ما هو اشتباك النجوم؟ طيب يبقى هذا على الفطرة حث لهم على تعجيل الصلاة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المتكرر أنه كان يصلي المغرب في أول وقته، كان يصلي المغرب في أول وقته، لكن بنقول دا ينفي إن له وقتين أول وآخر بس، وده كلام. قال ابن دقيق: وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها، فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب، وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل وإن تأخرت فالتأخير أفضل، وهو قول عند المالكية ومستندهم هذا الحديث. وقال قوم إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر. ليه في الشتاء؟ وفي رمضان؟ هم حتى الآن معروف في السعودية بيأخروها ساعة، لكن هي الإشكالية هنا، هل يؤخر الأذان ولا تؤخر الصلاة؟ ها؟ ليه تؤخر الصلاة ما يؤخرش الأذان؟ إعلام بدخول الوقت. لا شك إن الأصل في الأذان أن يكون في أول الوقت، إلا إذا كان جمع في سفر، فيخشى أنه لو عجل أو أذن المؤذن في أول الوقت أن يبادر الناس إلى الصلاة، ويكون الإمام حريصا على تأخير الصلاة لمصلحة تتعلق بهذا الجمع. فعندئذ إذا لم يقع نوع من اللبس أو يترتب على تأخير الأذان مفسدة، فيبقى الأفضل أنه يؤخر الأذان. الحديث اللي ذكرناه في المرة الماضية، مؤذن لما أراد أن يؤذن للظهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أبرد. فلما أراد أن يؤذن قال له أبرد، أبرد إلى آخره، فأمره هنا بتأخير الإيه؟ بتأخير الأذان. لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى مفسدة، كان أن يظن الذي لم يصلي المغرب مثلا أن العشاء لم يؤذن لها بعد، فيسترسل في الأكل والشرب وكذا، ويقول الوقت ما زال ممتد، فيصلي المغرب في غير وقته. دي مفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسد. هو متصور انه الوقت بيمتد من الاذان الى الاذان، فما لم يؤذن للعشاء فالوقت ما زال في حقه، ينظر للساعة ويقول لك ده الاذان الان مثلا بيأذنهم الساعة 8، في حين ان اصل الاذان يكون 7، فيتصور ان الوقت ممتد مثلا من 6 الى 8، فهنا يقع هذا الفساد بتأخير صلاة المغرب عن وقتها، ظنا ان وقت العشاء لم يدخل بعد بهذا التأخير. يبقى الافضل في مثل هذه الحالات انه يؤخر، انه يقدم الاذان في وقته وتؤخر الايه؟ وتؤخر الاقامة. نعم. فهنا قالوا بالنسبة لرمضان ان الناس بتبقى مشغولة بالفطر وكذا وكذا، فنأخر نعطيهم فرصة التمكن من الإفطار ليشهدوا الجماعة في صلاة العشاء بالجمع الكثير، ولا نعطل الناس عن مصالحهم ونؤخرهم في أو يعني نبكر بالإقامة، فيأتون إلى الصلاة وهم مشغولون بالطعام والشراب، أو يتخلفون عن الجماعة استيفاء لمطالبهم وحاجاتهم من الطعام والشراب. نعم. هي نفس الوقت العام، اذا كان ساعة وربع في الغالب هو ساعة وربع، لكن هم هناك بيأخروها للغرض ده، ان هم بيصلوا الجماعة الاول بعد بيصلوا المغرب بمجرد الايه؟ الاذان، فبيعطوهم فرصة ساعتين بين اذان المغرب واذان العشاء ليتمكنوا من الفطر على مهل يعني. لكن هي المشكلة ان هم بيأذنوا بعد ساعتين، فممكن واحد يتصور ما صلاش المغرب يتصور ان الوقت ايه؟ في رمضان ممتد. هي دي المشكلة، تبقى مفسدة في رأسه. يتصور ان الفارق بين المغرب والعشاء اول المغرب الساعة 6 مساء، هما بيأذنوا الساعة 8، فيتصور ان الفارق بين اول الوقت واخره ساعتين، فيأخر لمدة مثلا ساعة ونص، لان قدامي نص ساعة اصلي في النص ساعة اللي قبل الايه العشاء، او اذهب الى المسجد واصلي في المسجد قبيل العشاء مثلا بعشر دقائق. في الوقت ده هيكون صلى امتى؟ بعد المغرب ما انتهى وقت وخرج وقت. انما لو اذن لي العشاء في وقته، اذا قلنا مثلا سبعة وربع، يبقى يؤذن لها سبعة وربع، والاقامة تبقى تمانية، تمانية ونص، تسعة، مش مشكلة، لان الاذان اعلام بدخول الوقت، وبالاذان انقطع وقت الصلاة الايه السابق. نعم. وانما اخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها، انتهى كلامه. ولا يخفى ان كراهة الحديث بعد العشاء ليس مختصا بليل الشتاء، فلا يتم دليلا على هذا التفصيل، وكأن قائله رأى أنه لطول ليل الشتاء يطول السهر، فلو قدمها لسهر بعدها ولازمه غالبا الحديث فيقع فيما يكره، وهو رأي ممن قاله. قال رحمه الله: وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس، حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ يؤخر الصلاة في جماعة وغير يقول فضيلة أول الوقت أولى. قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه لقوله: وإذا أبطأوا أخر، فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة، وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة، وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. يعني بيقول إيه الآن؟ واحد بين أمرين، جماعة بتؤخر الإقامة عن أول الوقت، فهو إما إنه يبادر به الصلاة في أول الوقت منفردا، أو يؤخر الصلاة حتى يصلي مع الجماعة، أيهما أفضل في حقه؟ اللي رجحه ابن دقيق العيد إنه يؤخر لصلاة الجماعة. ليه؟ قال لأمرين. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر، ليه؟ لغرض تكثير عدد من يشهد صلاة العشاء، يبقى كدليل نقص. أمر آخر، إن الجماعة جاء الحث عليها بطريقين: طريق الترغيب وطريق الترهيب، الترغيب في فعلها والترهيب من تركه. لكن أول الوقت ورد الحث على مراعاته بالترغيب دون الايه؟ دون الترهيب. فاذا اجتمع في صلاة الجماعة ترغيب وترهيب، ترغيب في فعل وترهيب من ترك، اكيد هتكون افضل او تقدم على ما ورد الترغيب فيه بالايه؟ او الحث عليه بالترغيب فقط. ده معنى كلام ابن دقيق رحمه الله. لا، هو بيتكلم على عموم الصلوات، بيتكلم على عموم الصلوات. الترغيب والترهيب وارد في صلاة الجماعة بصفة عامة، وأول الوقت الأصل إنه وارد في عموم الصلوات، زي ما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها أو على ميقاته، بتأويل كلمة لي وعلى إنها أول الوقت. فهنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، يبقى ده إيه؟ ده ترغيب. لكن ما قالش من لم يصلي في أول الوقت فعليه كذا وكذا وكذا، أو لقد هممت مثلا أن أفعل في من يتأخر عن أول الوقت كذا، كما هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فهنا صلاة الجماعة اجتمع فيها الترغيب والترهيب، بخلاف أول الوقت ده لو إيه؟ لو صح تأويل لي وقتها وعلى وقتها على أول الوقت، وإلا فالمسألة فيها كلام. نعم. قال نعم إن صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب. وتعقب ابن دقيق رحمه الله بأن صلاة العشاء، الجزئية اللي شرع إليها الشيخ زكريا الآن، صلاة العشاء اختصت بأن آخر وقتها أفضل من أوله، كما يدل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. رواه مسلم. وفي المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. ورواه أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني وهو عند الترمذي وغيره. وحينئذ لا يتم إلحاق سائر الصلوات بها، في أن تأخيرها لأجل الجماعة أفضل من أدائها فرادى أول وقتها، للفرق بينها وبين غيرها في اختصاصها بفضل آخر وقتها، فلا يلحق بها سائر الصلوات، في أن الأفضل فعلها في جماعة ولو في آخر وقتها. هذا من جهة الدليل الأول الذي ذكره. هو هنا ابن دقيق قال إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في صلاة العشاء لغرض إيه؟ كثرة العدد. هذا الكلام في نظر، هو أخر في صلاة العشاء لأن الأصل في صلاة العشاء إن وقتها المتأخر أفضل من وقتها المتقدم، وبالتالي لا يصلح الحاق سائر الصلوات بصلاة الايه؟ بصلاة العشاء. وهذا له وجه قوي بالفعل. يبقى النظر في الدليل الآخر اللي هي مسألة إن العشاء ورد الحث، أو الجماعة ورد الحث عليها بالترغيب والترهيب، وأول الوقت بالترغيب على قول محتمل وليس صريحا، اللي هي في مسألة أول الوقت. أما الدليل الثاني وهو قوله ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة فتتم به هذه الدعوة، وذلك لأنها أحاديث عامة في الصلوات كلها، ومنها همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ونحوه، حتى قالت طائفة من أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان. هذا في الترهيب. وفي الترغيب قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده 25 درجة. وأحاديث الترغيب في أول الوقت ما كان منها صحيحا فليس بصريح، وما كان صريحا فليس بصحيح. لكن قال ابن عبد البر رحمه الله وثبت في الصحيح الأمر بالصلاة لوقتها حيث يؤخرها الأمراء عن وقتها، فإن تم قول المهلب إن الأمراء إنما أخروها عن وقتها المستحب فالحديث ناهض على فضيلة أول الوقت على الجماعة، لأنه أمرهم أن يصلوها لوقتها، وهو أعم من أن تكون جماعة أو فرادا أو تكون مع الأمراء نافلة، مع أن صلاة الأمراء جماعة، إلا أنه قد تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام المهلب ومن تبعه بأن الحجاج وأميره وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذكر أدلة ذلك، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بالحديث على أفضلية الوقت على الجماعة. يعني البعض قال لا، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا التأخير محتمل ايه؟ يحتمل ايه؟ اما تأخير الصلاة عن وقتها الاول ويصلوها في اخر الوقت، او تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية، يعني بعد ما يخرج الايه؟ بعد ما يخرج الوقت. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بإيه؟ أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يشهد الجماعة مع الأمراء. طيب لو قلنا إن المقصود بتأخرها عن أول وقتها، يبقى إيه؟ أيهما أفضل؟ إن يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده؟ لا يصلي وحده، لأنه أمره أن يصلي وحده ثم يصلي مع الجماعة نافلة. يبقى هنا عمل إيه؟ قدم فضيلة الوقت مش فضيلة الجماعة، وإلا هيأمره يصلي لوحده ليه؟ وضحت؟ طيب لو قلنا الثانية إن هو أخروها عن وقتها، أي بعد خروج الوقت، يبقى هنا الحديث ليس في محل النزاع، لأنه أمره أن يصلي في الوقت ولم يقل له في أول الوقت ولا في نصه ولا في إيه ولا في آخره، المهم يصلي في الوقت ولا يؤخر مع من أخروا حتى خرج الوقت. يبقى الحديث ليس في محل النزاع إلا في حالة واحدة فقط، إن يكون الأمراء لما بيأخروا بيأخروا لإيه؟ لآخر الوقت المشروع، وعندئذ هيكون الحديث حجة على اللي قالوا بأن الجماعة أفضل من أول الوقت بالانفراد. لكن المسألة كما قلنا محتملة، وطالما إن الحديث محتمل يبقى لا يصلح أن يستدل به في باب مثل هذا الباب الذي نتكلم فيه. واضح الكلام يا جماعة ولا لا؟ لسه مستعجل علي احنا لسه، انت عايز نخلص هيجي الكلام. وقال مؤيدا ما ذهب اليه ابن دقيق ورواية مسلم ابن ابراهيم التي تقدمت، يعني قوله والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، تدل على أخص من ذلك وهو انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين، والله أعلم. يبقى هنا بنقول شهود الجماعة الظاهر أنه أفضل، أو انتظار الجماعة أفضل من التعجيل بالصلاة وحده في أول الوقت، إلا أن يشق ذلك على الحاضرين. يعني النهاردة مثلا ممكن واحد يأتي مع قرآن الفجر إلى المسجد ويظل ينتظر إقامة الصلاة، والسنين بينهم طويل يعود 40 دقيقة، فالرجل ممكن ينتظر إيه؟ يكون جاي قبلها مثلا بربع ساعة ولا حاجة، يفاجأ بأن بين حضور المسجد وبين إقامة الصلاة ساعة، ويصلوا كمان ربع ساعة، يبقى دخلنا في ربع ساعة ولا في ساعة وربع ولا في ساعة ونص. طب مين اللي يطيق ذلك؟ يبقى لا يقال بمصلحة كثرة العدد على حساب إيه؟ إن منكم منفرين، وده مش من التنفير ولا لا؟ يبقى لما واحد يظل منتظر الصلاة أو يعني يحتاج إلى أكثر من ساعة لإقامة فرض واحد، والآخر جاي من بيته يعني على الصلاة مباشرة، وربما لو وجدهم أقاموا الصلاة قبلها بخمس دقائق يقوم الدنيا ولا يقعدها، أنت عجلتوا ليه بإقامة الصلاة النهاردة؟ ضيعتوا علينا الجماعة. حاجة غريبة سبحان الله، يعني هم اللي ضيعوا عليه الجماعة وهو جاي يعني نايم في بيته وعلى راحته، يأتي المسجد كما يريد وكما يحب مش مشكلة، وهو اللي يعنف الناس ان هم ضيعوا عليه صلاة الجماعة. الحرص على صلاة الجماعة يأتي على الاقل مع الاذان، انما يظل في بيته براحته ويقول لك ده قدامهم يعني اقل حاجة نصف ساعة عما يقوم الصلاة، واصبح سبحان الله تأخير الصلاة او تأخير الاقامة مدعاه الى هجر المسجد. يبقى بنقول هنا مع القول بجواز التأخير لكثرة العدد، إلا أنه لابد من عدم المشقة على الآخرين. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا، لما في ذلك من حصول كثرة الجماعة ولئلا يفوت الجماعة للكثير من المصلين. وتبويب البخاري رحمه الله تعالى يدل على استحباب ذلك، أنه قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، وهو أيضا قول عطاء وأبي حنيفة وأحمد، نص عليه في رواية الأثرم قال يؤخرها ما قدر بعد ألا يشق على الناس، وهو المذهب عند القاضي أبي يعلى من غير خلاف. وقال عطاء الأفضل تأخيرها إماما كان أو منفردا، إلا أن يشق عليه أو على الجماعة فيصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. رواه مسلم بإسناده في صحيحه. قلت لفظ قول عطاء عند مسلم أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا، أي مفردا يعني أو منفردا، مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي يدل على أنه كان يراعي حالهم إذا شق عليهم التأخير إلى وقتها الأفضل. وقال ابن أبي هريرة من أعيان الشافعي إن قولي الشافعي رحمه الله في استحباب تأخير العشاء وتقديمها ليس على قولين بل على حالين، فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها، وإلا فتعجيلها. وجمع بين الأحاديث بهذا. يبقى هنا الشافعي رحمه الله بيقول بمراعاة الأحوال. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا كانت المرأة في المنزل مشغولة وأخرت صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل. وكذلك لو كانوا جماعة في مكان وليس حولهم مسجد أو هم أهل المسجد أنفسهم فإن الأفضل لهم التأخير إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل، فما بين الثلث إلى النصف فهذا أفضل وقت للعشاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله فإن أهل المسجد يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة، إلا فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق. وبكل ذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها. إذا هنا بنقول إن الإمام هو الأصل الذي أو الأصل في فعل الإمام أن ينظر في مصالح الناس، فإذا وجد الناس قد اجتمعوا أو من كانت عادتهم أن يصلوا في هذا المكان اجتمعوا عجل بإقامة الصلاة ولا حاجة إلى التأخير. وإذا رأى بعضهم قد تخلف ويغلب على الظن أنه لا يتخلف إلا نادرا يبقى يؤخر لعل وعسى أن يدرك الجماعة، لكن لا يمتد به التأخير إلى أن يشق على الحاضرين، وهذا في جميع الصلوات. طيب قد يقول قائل طيب أنا الآن أتخلف عن الجماعة لكي أحرز فضيلة تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل على القول باستحباب الجماعة، لأن طبعا مع القول بوجوب الجماعة لا يطرح هذا السؤال أصلا. يعني لو قلنا إن الجماعة واجبة يبقى هذا السؤال لا محل له من الإيه؟ من الطرح. لكن كلامنا الآن لو إن واحد بيتدين لله عز وجل بإن الجماعة مستحبة فقط، أيهما أولى في حقه؟ إنه يأخر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة تأخيره كالعشاء. طبعا ما عندنا ايه، ما فيش غير العشاء، يبقى هنا يأخر العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل احرازا لفضيلة هذا التأخير، ولا يبكر ويصلي مع الجماعة؟ طيب يؤخر يبكر لا، بعيدا عن اي يعني قرائن اخرى او مؤثرات خارجية. نعم، اللي هو فكان ماذا؟ هو بيقول ان الصلاة وجبت عليه باول الوقت، فقد تدركه المنية قبل ان يصلي في اخر الليل، لا شيء عليه على الراجح من اقوال العلماء، طالما ان هو اخر مع العزم على الفعل في حصة الوقت التالي، بل ده اخر لاحراز فضيل، هو يعني لم يؤخر اهمالا للصلاة او تكاسلا، وانما اخر لاحراز فضيلة يراها هكذا، والنص يساعد على ذلك، انه لوقتها لولا ان اشق على امتي، قل ده وقتها، انا اريد ان اصلي في الوقت الافضل. صلي معهم نافلة ويأخر يصلي تاني. لا، ولا صلاة لفرض في اليوم مرتين، سبحان الله. طب ما يصلي قيام ليل بقى وخلاص ويريح دماغه، يعني يصلي معاهم العشاء جماعة في الأول وبعدين يرجع يصلي العشاء في آخر وقتها، طب ما يصلي قيام ليل في هذا الوقت المفضل أو هذا الوقت الطيب. ها، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا أخي إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة كان صلاة العشاء كان يبقى أذانها الساعة كام؟ ها، مع ثلث الليل حوالي الساعة 11. لكن هل يعني يتمكن الناس من ترك منازلهم؟ ويعني قد يضطر المرء الى ان يبقى مستيقظا الى ان يصلي العشاء. طيب هيصلي العشاء مثلا الساعه 12، طيب يرجع ينام امتى ويقوم للفجر امتى؟ ففيها مشقه. ها، لا ده انا بقول لك ان انت بتقول الله عز وجل قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لوقتها، ده وقتها، لولا المشقه ما قدمت. اي يعني انت ترى الافضل ياخر ولا يصلي مع الجماعه في الاول؟ هاي هو الحقيقه، شهود الجماعه افضل، شهود الجماعه افضل لامور كثيره جدا. اولا كما قلت في كلامي ان الحث على الجماعة جاء بوجهين بخلاف فضيلة الوقت. وغير كده يا جماعة، الصحابة، فعل الصحابة، انا مش قلت لكم قبل كده مرارا وتكرارا ان احنا عندنا النصوص بنفهمها من خلال الافعال، عندنا نص، النص ده كيف نفهمه؟ وانا قلت ما دخلت البدع في هذه الامة الا بسبب اهمال التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للنصوص القولية. عمت حال النبي صلى الله عليه وسلم التقديم ولا التأخير؟ احنا بنسمع الان بقولك ليلة او مرة او مرات، يعني اذا مرات نادرة جدا اللي حصل فيها الايه؟ التأخير. والصحابة ناموا، ومنهم من تعجل النبي صلى الله عليه وسلم او استعجل النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي، وهكذا. اذا عامت فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفعل الصحابة، هل سمعنا من صنع الصحابة او علمنا من صنع الصحابة انهم كانوا مع حرصهم الزائد جدا على الافضل دايما؟ خذ مثلا ابن عمر، هل ابن عمر كان بيتخلف عن الجماعة لكي يصلي في ثلث الليل ولا في نصف الليل؟ هذا ما حدث. يبقى احنا هذه النصوص ينبغي ان نفهمها من ايه؟ من خلال التطبيق العملي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. من قال ذلك؟ هذه مسألة تحتاج إلى إثبات الأول. الله أعلم. لا، مسألة خلافية، والخلاف موجود من أيام الصحابة والله تعالى عليه، خلاف موجود، ولم يقل احد بانه واجب صراحه. لا، ده واحد لا يستدل به، بتقول ما فيش حد قال انه مستحب، برضه ما فيش حد قال واجب، يبقى يبقى الكلام محتمل هذا وذاك. لا، فعلهم ومداومتهم تدل على حرصهم على الخير. وإيه وهنقول طب ما ده هيخلينا أقول لك حاجة تانية، ألا يمكن أن يجمعوا بين الفضيلتين، فضيلة آخر الوقت وفضيلة الجماعة ويأخروا الصلاة؟ ماشي. وكان الصحابة عندهم جلد وقوة على تحمل المشاق ابتغاء الثواب لا يتخيله عقل أيضا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل الصحابة ذلك مع حرصهم الشديد على الخير؟ كان يجمعوا بين الأمرين، بين فضيلة آخر الوقت، فضيلة الوقت الوقت والجماعة أيضا، ويأخر. هذا لم يحدث، لكن لا نستطيع أن نقول بأن الصحابة كانوا بيصلوا في أول الوقت لأنه أو في جماعة لأنهم يرون وجوب الجماعة، لا نستطيع أن نقطع بعاد. إنما بنقول التطبيق العملي هو المخرج من هذه الخلافات، زيادة على اللي قلته في أول كلامي إن الحث على الجماعة ومراعاة الجماعة فيها مصالح كثيرة جدا. فضيلة الجماعة زيد على ذلك إن كما قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت، لا آسى من الدنيا على شيء إلا على ثلاث، فذكر منها وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها وأفوز بأجرها. أنت مع الإمام، الإمام شايل عنك مشاكل كثيرة جدا، لكن لو بتصلي لوحدك هتحرم هذا الخير ولا لا؟ مسألة الألفة اللي بتقع بين الناس بشهود الجماعات ونحو ذلك، فشهود الجماعة والله تعالى أعلم هنا أولى من تأخير الصلاة إلى الوقت المفضل مع الانفراد. في فارق بين انك بتذكر اشياء يستأنس بها وامور اصل في الاستدلال. الاصل في الاستدلال قلنا الفعل، مع ان الحث على شهود الجماعة جاء من وجهين، والحث على اول الوقت جاء بايه؟ من وجه واحد وغير صريح كمان، يبقى ده الاصل عندنا. لكن بنذكر بعد ذلك الحكم اللي تترتب على شهود الجماعة، منها كما قلنا ان الامام بيحمل سهو المأموم، ومنها ومنها، فده بتبقى معضدات للحكم وليست مؤسسات للحكم. نعم. ما احنا خلاص، ما احنا قلنا، ايوه انا قلت ان الجماعة ورد الحث عليها من وجهين، الفضل في الفعل والتهديد بالترك.